بالدراية خير باب بروية وبصيرة يهدي الجواب المستشار يطل يهدي حائرا ويدل خطو الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله ليلتكم هذه بالأنس والخيرات والمسرات والبركات. أهلا بكم في برنامجكم اليومي المستشار. نرحب من خلال هذا اليوم الفضيل وهذا المساء الجميل الساحر بالشيخ الكبير والمعروف والمألوف الوجه الإعلامي الذي لا يخفى على الجميع، المحبوب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن مبارك أبو بشيت الداعية المعروف في الإسلام والمستشار الاجتماعي والمصلح كذلك التربوي. حياك الله دكتور إبراهيم.
حياك الله أبو أنس، الله يبارك فيك ويسلمك. وأنا والله سعيد جدا حقيقة يعني، وبرنامجكم هذا يثلج الصدر دائما، لأنه من الأمور التي تحتاجها النفوس.
ونحن كذلك،
نسأل الله أن يسعدكم.
آمين. ونحن كذلك سعداء في هذه القناة المباركة، قناة الدليل، أن تستضيف هذا العلم. وشيخنا الشيخ إبراهيم له باع طويل في مجال الدعوة لله جل وعلا والإصلاح ذات البين، ومربي فاضل عرف عنه الإصلاح. وموضوعنا اليوم أيها الإخوة والأخوات يناقش حقوق الآباء على الأبناء وواقع المجتمع في ذلك. شيخنا ودكتورنا الدكتور إبراهيم، بعض الآباء يعيش ألم وبعض الآباء يعيش أمل. هناك نجوم مضيئة وهناك شمس مشرقة من بعض الأبناء في صلاحهم، في برهم، في إحسانهم لذلك الكيان العظيم، سواء كان أبا أو أما. ولكن نسمع أن هناك جزء من العقوق وجزء من اللامبالاة في هذا، في حفظ ذلك الكيان سواء كان حيا أو ميتا. في نظرك دكتور إبراهيم، ما هي الواجبات أو الحقوق التي تنبغي مراعاتها من الأبناء إلى الأباء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تعظم الخيرات، وتزداد بكرمه المسرات. وأسأل الله أن يجعلني وإياك والمستمعين والمستمعات من البارين والبارات، وأن يجازينا وإياك بالحسنات، وأن يغفر لنا جميعا ولك والمشاهدين والمشاهدات السيئات والخطيئات. وأشهد أن محمدا قد بلغ رسالة الله حقيقة البلاغ، فأنذرنا عقديا وفقهيا وسلوكيا وأخلاقيا وتربويا، صلى الله عليه وعلى آله الكرام وصحبه الأطهار، الذي قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله الكرام وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، أنا أقول للمشاهدين والمشاهدات جميعا هذه الأبيات لعلها نشنف بها جميل لقاءنا. أقول لهم جميعا: لكم عندي سلام من فؤادي، كماء المزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي. فأقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أثني عليك وعلى قناة دليل، لكن لا أثني على كلامك الذي قلته من الإطراء والمدح، فأسأل الله يغفر لي ولك ونجعل بواطننا وسرائرنا خيرا من ظواهرنا. شيخنا الحبيب، الإنسان يعطيه الله سبحانه وتعالى نعم عجيبة جدا
جميلة،
من نعم حسية ونعم معنوية، منا من يدركها ومنا من لا يدركها. فمن تلك النعم الخفية الحقيقية هي نعمة الوالدين
جميلة،
بابان من أبواب الجنة، عظيما القدر، عظيما المكانة. إن الله سبحانه وتعالى جعل قلب الأب سبحان الله كالسماء المظلة،
الله أكبر،
والأم كالأرض الوطية.
يا سلام.
فهل الإنسان لا يحتاج إلى سماء؟
أبدا لا.
وهل الإنسان لا يحتاج إلى أرض؟ والأبناء هم النبت، فإن كان شوكا آذى منهم على الأرض، وإن كان رحمة فبه تتنزل الخيرات وتعظم البركات وتزداد المسرات. والذي نحتاجه في الحقيقة أن نتأمله أن نتأمل أن نشنف أسماعنا وأسماع المشاهدين بالآيات الواضحات
جميل.
التي جعلها الله عز وجل كالتقعيد المبارك لمكانة الوالدين. تأمل القرآن هو يأمرنا الله جل وعلا يقول وقضى ربك، قضى يأمر الله سبحانه وتعالى، إذن الأمر سوف يكون لشيء هام جدا جميل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سح في عالم خيال العبودية والتوحيد، ولكن لما جاء في حق الوالدين قال وبالوالدين إحسانا. من كرم الله ما فصل كيف نعبده وكيف نقدسه وكيف نجله، لكن قال في حق الوالدين أول قاعدة من القواعد أن تتعامل معهم بإحسان. يقول المفسرون أعلى درجات الإحسان أن تتعامل معهم بإحسانك ماديا وقوليا وفعليا، ولذلك فصلها بقوله إما يبلغن عندك الكبر. لماذا ذكر خاصية الكبر أولا؟
جميل.
لأنها هي المرحلة العمرية التي يكون فيها الوالدين
بحاجة.
هم أحوج الناس للأبناء.
يا سلام.
فقد كنت في زمن تحتاج إليهما، والآن هما في زمن يحتاجان إليك.
جميل.
فقال إما يبلغن عندك الكبر، قال أحدهما أو كلاهما، فقد يكون أحدهم مريضا كبيرا ضعيفا، فلا تميل للآخر ناسيا هذا وتاركا ذاك. ولذلك قال عندك، حتى يبين للإنسان أنه ينبغي له حتى أن يعدل بين والديه، لا يفضل أمه أو يفضل والده قدر ما يستطيع، أن يقسم حتى في البر بينهما جميعا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، بدأ بأول شعرة من شعرات الشر وأول علامة من علامات الشر، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب نهانا، أف كم حرف؟ حرفين،
حرفين نعم،
لكنها تكون كالسم في قلب الوالدين. الأم التي تأمر ولدها بأمر من الأمور ثم يقول أف زهقتوني طفشتوني أو غيره، تخيل ماذا يكون في قلب هذه الأم. الأب الذي يأمر ولده ويقول يا ولدي أريد أن أكلف عليك تطلع من الرياض وتروح مثلا الخارج أو تروح الشرقية أو أكلفك في موضوع بجدة، قال طيب بعدين برد عليك خبر. والدك لا ينبغي له أن تقول له هذا الكلام، لا تقول له أنا أنتظر مني، لا تقول له إن لم تستطع فكلف أحدا آخر أو بادر.
جميل.
ولذلك قال ولا تنهرهما، نهرهم درجة بذيئة جدا مع الوالدين، أن تقول لوالدك ليش تسوي كذا، ليه تفعل كذا،
يعني هذا يصبح من النهر شيخ
أعوذ بالله. نعم، عندما يعني ينبغي، يقول أحد السلف، يقول أحد الفضلاء، يقول خاطب والديك أعظم مما تخاطب به ملكا من ملوك الدنيا.
يا سلام.
خاطب والديك أعظم مما تخاطب به ملكا من ملوك الدنيا، والدليل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي ينزل لهم شوي كذا، حاول تنزل في الخطاب، لا تكلمهم وانت فوق، انزل، لا تخاطبهم بأسلوب التعالي وانصبك وأنت الآن في مستوى راقي، خاطبهم وكأنك طفلا. ولذلك لاحظ كلمة إيش، اخفض لهما جناح الذل، عبر بكناية الجناحين أن الطائر في حال نزوله يقدم سبحان الله الجناحين في النزول، دلالة حبه للأرض والنزول ووقوفه على الشجرة، فأنك تقف على بابين من أبواب الجنة، ينبغي أن تنخفض أمام والديك. ولاحظ أنت الآن كيف القرآن يعطيك هذا التصوير الرائع في مثل هذا الأمر. ولذلك قال اخفض لهما جناح الذل، قال من الرحمة، يعني لا تتعامل معهم بمكر.
جميل.
ولا تخفض لهما من أجل أنك تريد حاجة منهما أو لطلب معين، لا، قال إيش، جناح الذل من الرحمة، ثم أعطاك دليل حتى في خطابك معهم، وقل رب ارحمهما، تدعو لهم، تستغفر لهم، تدعو لهم دائما، تكرر الله يوفقكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، كذا من الأشياء.
كلمات جميلة تطرح فيهم روح الحب وروح الوفاء وروح البر. إذن دعني أقاطعك بعد هذه المداخلة الجميلة والإضاءة المشرقة والنيرة، ولا فضفوك يا شيخ إبراهيم، حقيقة عطرت ليلتنا بهذه الإطلالة الجميلة. معنا اتصال أستاذ المكتب إبراهيم، اتصال من أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام والرحمة والبركة،
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب.
آمين، حياك الله.
وأريد أن أشارك بمشاركة، يعني في واحدة مقربة لي وهذه خطبها واحد وفي أيام الملكة هي تعرف أن أمه متوفاة تقريبا من 20 سنة. شرطت على زوجها قالت يعني أنا عندي شرط بسيط على خطيبة يعني في أيام الملكة.
جميل.
قالوا وش هو الشرط؟ قالت إن شاء الله إذا رحنا نأخذ عمرة أول عمرة لنا هي بعد الزواج أن تكون عن أمك، فأنا أعتمر عن أمك وأنت تعتمر عن أمك يعني بنية إن شاء الله برها وهي في قبرها يمكن من 20 سنة، على هذا يكون نجاح في حياتنا الزوجية. والله
سلام.
الذي لا إله غيره إن نرى سعادتهم يعني الآن لهم تقريبا 8 سنين، وعلى هذا يعني ببركة برها لأمه وهي في قبرها. فأرجو أن يكون هذا مثال لكل زوجة.
جزاك الله خير أبو عبد الله، هذه فكرة جميلة وسنة، وجزاك الله خير على اتصالك وعلى بشراك الطيبة هذه. ولا شيخ إبراهيم
كلام جميل.
ممكن أسأل سؤال
حول الموضوع؟
ايوه تفضل. كيف اجعل ابنائي يبروني في كبري؟
طيب زين.
السلام عليكم ورحمه الله.
حياك الله، يا مرحبا، شكرا. معنا رهف من السعوديه. رهف السلام عليكم. طيب نكمل يا شيخنا ثم
موضوعنا
نرجع للسؤال مع عبد الله.
نعم، حاول تجمع لي انت. الله يجزاك خير، ما شاء الله الاسئله جات في بدايه الموضوع.
جميل، وكانت مداخله جميله من عبد الله، جزاه الله خير.
جزاه الله خير. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. فإن أعظم قضية في التعامل مع الوالدين التعامل بقلب صادق. أولا أن يكون هذا العمل لوجه الله.
جميل.
وأنا أحاول أني أدعو المشاهدين والمشاهدات أن يتأملوا معي هذه القصة التي حقيقة مؤثرة جدا جدا، هي من حوادث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر والحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أصحاب الصخرة قال كان في من كان قبلكم 3 نفر انطبقت عليهم الصخرة. قبل أن نبدأ في قصة الحديث وهي معروفة، أقول من أراد أن تنفرج عنه صخرات الدنيا وآلامها فليبر والديه.
جميلة صخرات الدنيا هذه وآلامها.
نعم، إن الحديث لئن كان في زمنهم انطبقت عليهم الصخرة فقال كل منهم للآخر ادعوا الله بصالح أعمالكم. تأمل، هم 3. تخيل أنت أيها المشاهد وأنت أيها المشاهدة أنتم الرابع.
جميل.
ماذا سوف تقدموا من عمل صالح؟ ماذا يكون الإنسان لو ألم به أي ألم من ألام الدنيا يجد أن عنده عمل صالح؟ قال يا رب إن لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أول فائدة هنا الآن أنه لا يقدم عليهم لا حقوقه ولا أولاده ولا زوجته ولا ماله، كناية عن الوظائف، كناية عن الأعمال، كناية عن التجارة، كناية عن كل شيء. ماذا تجيب؟ ماذا نقول في رجل يقول لي والله يا شيخ إني يمر علي المدة أروح عند بيت أبوي أدور حول الحي إني أروح ما زرتهم، وبعضهم في بلدة واحدة في حي واحد في منطقة واحدة، تقول لي إحدى الأمهات منذ ما زوجته إلى يومي هذا أكثر من 4 أو 5 سنوات ما زارني ولا مرة. وبعضهم تقول والله إنني فقدته ونسيت شكله، وبعضهم يظل 10 سنوات 20 سنة ما يأتي لوالدي. ماذا تقول؟
كيف نعالج مثل القضايا يا شيخ إبراهيم؟
نعالجها بهذا الحديث.
جميل.
هؤلاء تجد أن جلهم عليه ديون، عليه مصائب، عليه أمراض، عليه أوجاع، فلما تفتش في حقيقة البر كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فأرسلاني في حاجة فذهب في الحاجة، يقول فأتيت بها فجئت إليهما وهما نائمين فخشيت أن أوقظهما.
كيف الأدب؟
شوف الأدب الآن. فظل واقفا بحاجته بأمره يقول حتى برق الفجر فاستيقظا. لاحظ أي أدب هذا، ما رمى حاجته ولا رمى بنفسه ولا بغير ذلك. وبعضنا ربما الآن يصل عند باب والديه أو في حاجة معينة لا يدخل يسلم عليه،
واتصل الوالد نايم سلموا عليهم شيء،
يقول الحمد لله راحني الله من هذا الأمر. لاحظ ماذا قال؟ قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه.
الله
أكبر. الذي أقف مع هذه القصة وبعد ذلك قصة الرجل الأمين وقصة الرجل العفيف، أنا أريد أن أقف مع هذه القصة بعدة وقفات شرعية. الوقفة الأولى حق الوالدين محقق مقدمة لحقك. ألك والدين؟ يقول صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل المجاهد؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. إن بعضنا يترك والديه يتحسران يتألمان يبكيان وماضيا في استراحاته وماضيا في سفراته وماضيا في أمره تاركا ليس لهما عائل يعولهما. تخيل تخيل كم من امرأة الآن في المستشفيات تنتظر أحد يأخذها، ما لها أحد، وكم وكم يقول لا أغبق قبلهما، إذا معناها لا أقدم عليهم أي أحد آخر،
حتى نفسي،
حتى نفسي لا يقدمها، لا حوائجها ولا أمورها، إنما يطببهم، إنما يقوم على أمرهم، إنما يقوم على شؤونهم. أي أدب راقي نحتاج في هذا المجتمع؟ إذا كان هذا لا يقدم عليهم أهلا ولا مالا، ماذا نقول في من ترك والديه فقيرين ومغنيا أولاده؟ ماذا تقول في الرجل الذي ينهر أمه من أجل زوجته؟ ماذا تقول في الرجل الذي يبخس أم حقوقها من أجل زوجته؟ ما رأيك في الرجل الذي ربما يمد يده والعياذ بالله؟ قبل أيام، قبل مدة، خطبت خطبة عن حديث الإعجاز في حديث أصحاب الصخرة، فجاءني رجل وقال لي والله يا شيخ تخيل قريبي ضرب أمه عياذا بالله، وآخر يقول لي بعد ما حضر الخطبة، وآخر يقول والله يا شيخ أنك تكلمت عن شيء فعلا فعلا مؤلم. قلت ماذا؟ قال أحد أقاربي كان يضرب والده، والله الآن أبناءه يضربونه.
نسأل الله السلامة.
الآن أبناءه يضربونه
كما تدين تدان، وهذا دين.
لذلك لاحظ الآن أرسلاني في حاجة وجاء بحاجة والدي، إذا معناها فيه دلالة المتابعة لحوائج الوالدين النفسية الصحية الاجتماعية المالية. إذا تسعى لهؤلاء، أن تبادر لهؤلاء، هؤلاء لهم حق عليك، ربياك صغيرة، رعاياك لا تملك من الدنيا شيئا، كان بعد الله سببا في وجودك، أما تكافئهم بجزاء؟ أما تكافئهم بإحسان؟ يا رسول الله أبقي أي العمل أحب إلى الله؟ فقال له سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، فكيف إذا لو كان والدك؟
جميل. شيخ إبراهيم معنا اتصال، رهف من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أنا اسمي وعليكم السلام.
حياك الله، تفضل يا رهف.
أنا اسمي رهف في الصف الرابع.
ما شاء الله، حياك الله يا رهف.
أريد أن أعرف حق والدي علي، حق والدي علي، وأشكرك يا شيخ عبيد على هذا البرنامج المفيد الذي يعلمنا بر الوالدين والأخلاق الحسنة والكلام الطيب.
جزاك الله خير، أشكر الشيخ إبراهيم، وقبلها أشكر الله جل وعلا اللي كان سبب في هذا البرنامج وهذه الحلقة، وشكرا لرهف، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها بارة.
رهف من وين يا بنتي أنت؟
رهف
من السعودية.
أدري السعودية كبيرة.
أي ما شاء الله، من وين تكمي رهف؟
من الرياض.
من الرياض،
خلاص يا رهف.
نعم،
خلي الكنترول يأخذون رقمش بارك الله فيش، وبعطيش هدية مني أنا.
ما شاء الله ما شاء الله،
لأنك في صف رابع ابتدائي ما شاء الله،
وجميل سؤالها والله.
وسؤالش من أجمل الأسئلة
ما شاء الله. تستاهل يا رهف، تستاهلين يا رهف.
خلاص يا رهف،
جزاك الله خير على هذا البرنامج المفيد.
جزاك الله خير، شكرا يا رهف، شكرا. معنا لطيفة من السعودية، السلام عليكم. لطيفة؟
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تفضلي لطيفة.
أتابكم الله وجزاكم كل خير.
آمين.
هنالك أباء وأمهات وربو الأغلبية للأباء يدفعون أبنائهم للعقوق، يدفعونهم دفعا، يعني يشترون العقوق يعني بمعاملتهم الغير المطلوبة كأب من أبنائه.
ودي توضحين كمعاملة فقط بس ولا في شيء ثاني؟
في كل شيء، في عدم الاهتمام، في عدم يعني القيام بدور الأب كما ينبغي. الابن كيف يطالب يعني ببر والديه؟
جميل.
من أين يأتي بالبر يعني إذا كانت الصورة؟ حتى في بعض النماذج الأبناء يرون أباهم غير بار بوالديه.
جميل، الصورة يعني واضحة
من ناحيتين، لا من ناحية مثلا الأب يكون بار بوالديه ولا يعني ومقصر في معاملته لأبناء.
جميل، الصورة واضحة أخت لطيفة.
شكرا.
في سؤال آخر؟
شكرا،
جزاك الله خير. طبعا اذا عندنا رهف، البنت التي طلبت وقدمت لها هديه، وعندنا لطيفه، ناخذ ام عبد الله.
طيب
ام عبد الله تسال تقول كيف اجعل من ابنائي يقدمون البر لي، وكان هذا اول محور انا اناقش معك، ولكن ام عبد الله سبقت بنا اليه.
يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. فما دام يعمل من الصالحات فأول طريق من الطرق تربية الأبناء على الأعمال الصالحة بجميع أنواع الأعمال الصالحة. لا تربي أبنائك لك، ربهم لله.
جميل.
ربهم إيش؟ لله. ولذلك سبحان الله نحتاج إلى تربيتهم على الأعمال الصالحة. فالذي يربي أبناء على العلم ويربيهم على الدراسة ويربيهم على طاعة الله وعلى عبادة الله، سرعان ما تجد هؤلاء الأبناء والبنات ينقلبون حبا ووفاء للآباء والأمهات. أما الذين يربونهم على الدنيا وعلى أمور الدنيا فسرعان ما تنقلب النفوس، لأنهم شتان بين ابن يتذكر ويقول كان والدي يأمرني للصلاة، كان والدي يؤدبني، كان والدي يذكرني، كان والدي يعلمني، أمي كانت تنصحنا، أمي كانت تذاكر لنا، أمي كانت كذا. هذا التاريخ لا ينسى هذه المواقف.
جميل.
فالأعمال الصالحة مهمة. الأمر الآخر، ربي أبنائك على نماذج البارين منذ الصغر.
أذكر لهم قصص.
نعم، أذكر مواقف القصص. جميل. أذكر مواقف البر. ولذلك لاحظوا لقمان لما جاء يوجه ولده في التربية التأسيسية ربطه أولا عقديا وقال يا بني لا تشرك بالله، ثم أعطاه سلوكيا ووصينا الإنسان بوالديه. فحكاية الابن الأب لولده الصغير عن الوالدين، مثلا أخطأ الابن في عبارة لا يا ولدي، هذا عقوق للوالدين.
يا سلام.
منذ الصغر يتعلم ما هو البر، وإذا أحسن ينبغي لنا أن نشكره. مشكلتنا نعيب على الأبناء لكن لا نمدح الأبناء، وهذه قاعدة مهمة.
جميل.
لابد أن يكون مدحك أكثر من ذمك، ولابد أن يكون ثناؤك أكثر من تعييبك وتعييرك حتى ينبت. الأمر الآخر، قاعدة الثالثة، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر.
يا سلام.
فيقول علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، فإذا بلغ الفتى 20 عاما فقد بلغ المرادة. سأل واحد السلف، قالوا ما سر نجاحك في أبنائك؟ قال صدقنا مع الله فصدق الله معنا.
يا سلام.
فالصدق مع الله مهم جدا. ثم التربية على منهج الله، لابد أن نربي أبناءنا على المنهج الذي يحبه الله للمنهج الذي يحبه نحن. لابد أن نتحرر قليلا مما نعيشه. تربية الأبناء على العادات والتقاليد التي تخالف الشريعة، هذا يجعلهم يقدسون القبيلة ويقدسون العائلة ويقدسون المجتمع، لا يقدسون البر، لا يقدسون
البر.
البر. الأمر الآخر، لقمان قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، التخويف بالله. لا تخوفهم بنفسك ولا تخوفهم بالمجتمع، ولا تقول له. بعض الناس يأتي ويجعل المدير المدرسة أو الوكيل أو أحد المدرسين مباحث في المدرسة على الولد، راعي البقالة في الحي مباحث، راعي البوفية مباحث، كل واحد حطوا مباحث على عياله. الولد وهو صغير لا يدرك هذه الأمور، لكن إذا كبر ورأى والده ويتعامل معه بهذه المعاملة
أدرك.
سوف يعطيه إياها صح، سوف يعطيه الجزاء من جنس العمل. فما أنصح بعض الآباء. ولذلك ينبغي علينا إدراك هذا الأمر. يعني لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. تجد في هذا الحديث أخلاق راقية رائعة. أولا مروا، الأمر معناها النصح التوجيه. الأبناء وهم صغار يحتاجون إلى كمية وجرعة كبيرة من النصائح، كمية كبيرة. أتكلم أنا وهم صغار.
جميل.
لاحظ، مروا أبناءكم، قال أول شيء مروا أبناءكم. إذن مرحلة الأمر هذه لما نأتي نحن إلى 7 سنين ونقول واضربهم عليها و10، يقدر بما يقرب من 4300 ويزيد من الأوامر فقط للصلاة
ما بين 7 سنين إلى العشر.
4300 أمر تقديرا. فكيف لو كان في أوامر بالبر، أوامر بالصدقة، أوامر بالأخلاق، أوامر، كم سوف يكون عدد الأوامر؟ أنا لا أدعو أن الأب دائما يعلم أبناء أن عندي محاضرة، عندي لك كلام بقوله. بعض الأبناء خلاص عارف أبوه وبيعطينا محاضرة، أمي أكيد محاضرة، تعال أبغاك في الصالة.
ما هي الطريقة؟
خلاص الابن. ولذلك أنا أنصح دائما، أي نصيحة عند الأب لا يجعل لها مقدمات
مباشرة.
لا تجي وتقول يا ولدي محمد، يا ولدي مبارك، تعال أبغاك في موضوع أو كذا، وتحس كأنك في تحقيق دائرة التحقيق.
يعني أدخل عليهم
أدخل عليهم في السواليف، السواليف بالعفوية. يعني تبغى تتكلم للولد عن بعض السلوكيات في اللبس، بعض السلوكيات في كذا، صليت صلاة العصر أو صلاة الفجر أو أي صلاة، وصلى قدامكم واحد لابس بنطلون ومنظر مو جيد، شفت يا ولدي هالشباب الله يهديهم، شفت، وانت تحس ان ولدك قاعد يعطيك مقدمات عن بعض الاشياء. الولد قاعد يفحط او عنده بعض السلوكيات، سويت نفسك انك كانك ما عندك خلفيه عن بعض الاشياء، وإذا بك تأخذ معك إلى المستشفى وتروحون تزورون قسم النقاهة أو قسم العناية وتقول لا إله إلا الله أو من هذا القبيل، تعطي دروس لا مباشرة.
والرسالة وصلت يعني.
والرسالة سوف تصل. ولذلك يا بني قال أقم الصلاة، ما قال صل الفجر، ما قال صل الصلاة الخمس، ما قال له. إذن أعطاه دروس في الصلاة. ولذلك لاحظ أن الابن يحتاج أن يتعلم كثير من الأحكام من الوالدين. ولذلك أنا أنصح الأباء والأمهات ألا تجعل أبنائك يكونوا لغيرهم فضلا عليهم أكثر منك. يعني لا تجعل المعلم في المدرسة أفضل منك، لا تجعلين المعلمة في المدرسة أفضل منك، لا تجعل الشيخ في خطيب الجمعة هذا يكون أفضل منك أيها الأب. مش إن مستواك أنت لا يصل إليه، لا، اللي أقصد أنا أن تزداد ثقافتك.
جميل.
أن يزداد علمك، أن يزداد
قربك.
أمرك.
قربك.
يعني مثلا في البلاد هذه المباركة مدارس التحفيظ بدأت من سنوات عديدة. أعرف أحد الأباء يقول حفظت القرآن مع أبنائي. أدخلت مدرسة التحفيظ، جلست أحفظ معهم اللي يحفظونه، ما وصل أبنائي إلى ثالث متوسط. جميل. إلا وأنا حفظت القرآن معهم.
جميل. لدينا اتصال من السعودية، الأخ صالح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبير كيف حالك؟
حياك الله، تفضل يا شيخ صالح.
عساكم طيبين. أكلم الدكتور إبراهيم.
تفضل الدكتور إبراهيم يسمعك.
يا مرحب الشيخ. يا مرحب.
كيف حالك دكتور إبراهيم؟ عساكم طيبين
بخير. الله يحييك.
أسأل الله العظيم أن الله ينفع بكم.
آمين وإياكم.
دكتور إبراهيم، أنا حقيقة الحمد لله الإنسان ما يزكي نفسه، لكن إن شاء الله بإذن الله نعتبر نفسنا من البارين لوالدينا، خاصة والدتي. وأنا أعرف سبب بري في والدتي، أنا أشوفها أمام عيني، هو بر والدتي لوالدتها. يعني هذا شيء الآن أنا أراه يعني، فالحمد لله رب العالمين.
الجزاء من جسنا.
إذا كان في بر فهو مفروض علي.
جيد. إذا سؤالك يا شيخنا.
سؤالي. أحيانا لما أبغى يعني أبغى أسوي لها شيء أو أشتري لها شيء أو ودي يعني شيء أبغى أنا من 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 نفسي، وأدري إنها مثلا والدتي إنها تفرح بهذا الشيء أشتري لها أو شيء، فأحس إن والدتي إنها توفرني. هذا الأمر أمر أنها توفرني وكذا شيء يعني زي ما تقولي يعني
يجي في نفسك يعني
يجي في نفسي مرة، وأحيانا حتى والله أني أزعل وأتنرفز وكذا. يا والدتي الله يجزاك خير، أنا يعني ودي أسوي لك كذا يعني، حتى والله من ضمنها بعض الأشياء اللي أنا أبغى أسويها يعني أنا ودي أبرها يعني. جميل. فهي توفرني وتوفيرها لي هذا يعني يعني يجي في نفسي كثير كثير كثير.
توفر لك يعني وش قصدك يعني توفر لك يعني ما تريد تشتري مثلا
يعني يعني أنا أقول لك زي مثلا
ما تريد تخسرها
ما تبغاني أشتري لها مثلا.
ايه.
جميل يا صالح. في
الأمر ثاني، أمر ثاني مثلا ما تبغاني مثلا أتعب مثلا مثلا أحيانا أبغى أدسها بالعربية مثلا، أحيانا أبغى والله أحيانا ودي أشيلها ودي كذا، فأحيانا ها يعني ما ترضى وتحلف وكذا، وأحيانا والله يعني ودي حقيقة لب سؤالي إن أحيانا إني أفجرها إذا حلفت علي ان ابغى اشتري لها، اذا قال مثلا والله انك ما تشتري لي اروح واشتري لها واحب رجعها وتكفيني والدي استغفري وكذا، ودي انا يعني شيء في نفسي يعني ما تخليني انا. جميل. حتى اكلمها وساهم اني اقول والدي تكفين خليني ابرك.
كثر
يعني
الله امثالك يا صالح، كثر الله امثالك. قل امين.
الله يذكر.
جزاك الله خير.
الله يكتب لك الاجر وان يزيدك والله من فضله على هذه الملاطفات والمداعبات.
جميل. اذا ايها الاخوه والاخوات مشاهدي قناه دليل ومشاهدي خصوصا برنامج المستشار، الأنهار أمامكم تباعا، من أراد أن يشارك أو داخل. فضيفنا الليلة الدكتور إبراهيم ابن مبارك بشيرة الداعي للإسلام المعروف والمستشار الاجتماعي والتربوي بعنوان حقوق الآباء الأبناء. شيخ إبراهيم، نرجع ونقول ما هي الحقوق والواجبات الأساسية التي تنبغي من الأبناء للآباء؟ سمعنا مداخلات كثيرة، بعض الآباء ما يعين أبناءه على بره، مثل اتصال الأخ صالح الآن، يعني أمه تريد أن توفر له.
لا، هذا منهج أولا الأستاذ صالح جزاه الله خير، يعني أشكره حقيقة يعني على هذه الروح، وأنا أتمنى حقيقة أن نسمع أمثال هذه النماذج الرائعة، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يزيد من فضله. لكن ودي أداعبه هنا شوي وأقول له أنا لما نجي عند الوالدة والوالدة جزاه الله خير، الوالدة إلا تبغى تصب إلا تبغى كذا، وأنا أخذ الأشياء وأستولي عليها وأقول استريحي، وتبقى تقوم وقول لا استوي، هذا لابد. فتجد الوالدين
أجعلهم مجال يعني شيخ.
لا، الوالدين طبيعتهم يتعاملون مع الابن بالفطرة من الحب.
يا سلام.
والحفاوة. ولذلك أنا أقول يعني تعامل معهم مثل ما تتعامل أشد من الزجاجة، فهم كالذهب.
الله أكبر.
حاول تتعامل معه بخفة، تعامل إيش
بخفة.
ولذلك يقول 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 الناظم أحسن إلى الناس قال تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه فأنت أحسن إليهما. ولذلك أنا أقول لأخ صالح وغيره، الوالدين كل ما تقدم لهم شيء لا تخبرهم، لا تخبرهم، لأنهم جميل. لا يريدون يخسرونك.
جميل.
ولا يريدون يضيقون عليك، وبعض الآباء معذرة يتفننون في التنكيد على الابن. يتفننون
خطيرة يا شيخ إبراهيم.
والله يتفننون يعني كل شهر عطني المبلغ الفلاني سولي ود جب يتفننون يحس نفسه هو مستأنس أنه يخلي ولده كأنه عبد عنده أو بنته إذا ما أتت مثلا خلال أسبوع ما أتت مرتين أو ما كذا أقامت الدنيا محاكمة عليها وغير ذلك. نحن نريد الطرف الأول ونعينه لكن نريد منه أن يرفق أيضا بأبنائه ما دام ولدي زال الله خير مستحب يسوي لي ما دام بنتي مستحبة تسويني زال الله خير. ولذلك ذكرني أذكر قصة رجل جزاه الله خير كان من وسائل كسب لوالدته وزوجته كان يتعامل بفن عجيب جدا يأتي للزوجة يقول ما شاء الله الوالدة شوفيها تحبش وكذا هذه هدية وكأنها منش أنت وقدمها للوالدة هدية
يا سلام
ويعطيها المرأة يترككم أسبوع أسبوعين الشهر الجاي يجي حق المرأة شفتي أمه ما شاء الله عليها تحبش عطتش هدية عاد أنت عطيها هدية ويعطيها الهدية أمه يقول عطيها هي المرأة ما تدري إن وراء الموضوع الزوج والأم ما تدري إن الموضوع وراها الولد
يا سلام.
لكنه زرع برا بأمه وودا بزوجته
وأضاف جو جميلا
وأضاف جوا جميلا ولذلك أنا أدعو للمداعبة أيضا بعض الأحيان المداعبة تجدها تزرع محبة بعض الآباء الآن يستأنس ببعض أبنائه أو بناته لأنهم يدخلون السرور عليه فنحن بحاجة إلى إدخال السرور على الوالدين المداعبة كلها تقوم على انضباط
جميل الاستئناس ببعض الأبناء شيخ إبراهيم في محور هنا لأن الوقت الآن كلامك أصبح مثل الذهب وأجمل من الذهب بعض الأباء أو الأمهات خاصة الفتاة أو الفتاة بلغ سن الزواج في بعض الأم تقول لا يتزوج ولدي لازم أمسكه شوية خاف يروح علي وخاف تأخذه مني وكذلك العكس الأب تصل إلى مرحلة 30 أو أكثر من ذلك نصيحتك وتوجيهك للطرفين
والله يا شيخ بشوف بالنسبة لموضوع الغيرة عند الأم تتفاوت درجاتها ولذلك أنا أنصح الشباب دائما أن ينتبهون من هذا المرض الخطير بعض الأمهات سبحان الله العلي القدير تجدها لا إله إلا الله عندها غيرة على ابنها بل وصل لي أنا في بعض الاستشارات بعض الأمهات عندها غيرة على بنتها غيرة حتى على البنت لو وداها زوجها لو شرى لها الزوج لو فعل لها الزوج ولذلك أنا أنصح بالذات الأخوات لا تظهر بعض الأمور لأمهاتها
جميل
ما دامت تحس أن الأم مثلا عندها غيرة لا تقول والله زوجي سوالي يمكن أمش ما سوى لها أبوك
جميل
وكذلك الزوج لا يكثر حكاية زوجته وأمورها وشمائلها أمام أمه لأن الأم أصلا طبيعة فطرتها لما تزوج الولد فقدت حنانه وابتعد عنها وسكن عنها بعيد فهذا يؤثر في قلبها وبذلك بعض الأمهات تظهر هذا الموضوع
30 سنة معها يا شيخ
أيوة ليس بالأمر الهين تأتي بنت الناس وتأخذ منها بس هكذا لا سيما بعض الأبناء وبعض البنات يكون لهم صلة قوية بآبائهم وأمهاتهم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال وصينا الإنسان بوالديه قال حسنة وصينا الإنسان بوالديه إحسانا إما يعني كلها درجات من الإحسان والتعامل نحتاج إلى نقطة مهمة جدا كان عندك اتصال
عندي محور مهم جدا شيخ إبراهيم
ألا وهو
الآن نماذج من البر والإحسان الناس تنتظر هذه النماذج الواقعية الحية وبدنا نطرح شيخ إبراهيم لديك من القصص الكم الهائل وجعبتك الكثير بعض الناس يقول الأولين السلف الصحابة الأنبياء هناك نماذج حية ذكرتها شيخ إبراهيم في كذا محضر وفي كذا ملتقى
والله أنا أقول لنفسي وأقول لكل إنسان
لأنه دور حول أسئلة
من كان عنده المسلمين. والديه أحدهما أو كلاهما فوالله إن أراد أن يتقرب إلى ربنا جل وعلا بعمل صالح فليتقرب ببر الوالدين
جميل
فما هو إلا من الطاعات العظيمة القدر التي لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى وإنك والله لترى نماذج أسأل الله في هذه الساعة الشريفة الكريمة أن يكتب لهؤلاء الأجر ترى نماذج نحن لا نريد أن نتكلم عن العاقين والذين قتلوا والذين ضربوا والذين فعلوا نريد أن نتكلم في الحقيقة على أناس بارين بلغ بهم البر بوالديهم مبلغا لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى بلغ بهم الإحسان بلغ بهم الشمائل بلغ بهم كل شيء إن هؤلاء سوف ينالون قول الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى. إنها الوفاء، إنه الوفاء الذي هو من أمس ما يحتاجه الوالدين منك في هذا الزمن، أن يجدون ابنا وفيا وبنتا وفية، يجدون يحسون أنهم خلفوا ولدا. إذا مات ابن آدم قال انقطع عمله إلا من ثلاث: صدق جارية أو علم ينتفع به، قال أو ولد صالح قال يدعو له. فإن وجود الولد الصالح الذي لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى من أهم النماذج. أنا أذكر أحد الإخوة التقيت به في تبوك، ثم التقيت به في مكة، فقلت عسى خير إن شاء الله نقلت عملك، وهو رجل فاضل. قال والله والدي في المدينة، والدي في المدينة، ووالدي رجل مقعد مشلول، ونحن ثلاثة إخوان، نحن ثلاثة إخوان، ووالدي لا يحس بمن عنده، فنقلناه بيت أخي الأكبر. يقول أنا بمكة لأن عملي لا يوجد فرع أقرب ما يكون للمدينة إلا في مكة، فنقلت في مكة حتى أنزل لوالدي أسبوعياً، أسبوعياً أنزل لوالدي، وأخي الأكبر موجود وأخي الثاني موجود. تقاسمنا اليوم، تقاسمنا اليوم بيننا الثلاثة. فأنا في الصباح، وأخي الأوسط في المساء من بعد الظهر، وأخي الثاني بالليل لأنه صاحب البيت. فقلت ماذا تفعلون؟ قال والله نجلس مع الوالد، والذي نفعله فقط أن الواحد منا كل نصف ساعة يقلب الوالد بس شوي، بس يقلب جسمه بس فقط. هذا العمل الذي الوالد له أكثر من سنة الآن، أن احنا نزور الوالد، نقوم على الوالد، نقلبه يمنة ونقلبه يسرة، هذا الذي يعني جالسين نحن نعمله. هذا نموذج يضرب هذه المسافة من مكة إلى المدينة أسبوعيا حتى لوالده. فيا ترى ماذا يقول بعضنا الآن الذي لا يفعل من هذا شيئا، إنما يرمي بوالديه ويؤذيهما. هما لو سلما منه لكان أفضل، لكنه يؤذيهم ويحكر عليهم الحياة ويضيق الخناق ويؤذيهم بكل ما تعنيها الأمور. قبل أيام مسك بيدي رجل كبير في السن بعد صلاة الظهر في أحد المناطق، فقال إلا تحدثنا، فقلت الآن صلاة ظهر والأمر لكذا، فقال أنا تابعت برنامجك في القناة الفلانية. فتأثر ذاك الرجل، تأثر ذاك الرجل وقال، وهو يحكي قصة رجل بار عندهم من أقاربهم، قال والله فعلا أن الناس فيها خير، الناس الحمد لله بها خير. قلت ماذا؟ قال أحد الجماعة عندنا رجل ما شاء الله قام بوالد حقيقة القيام، فبلغ به الأمر أن الوالد فقد كثير من أشيائه حتى إنه يوضئ والده، فبكى الأب يوما، بكى الأب لخدمة الولد. فظن الولد أنه ربما أخطأ في حق والده وهو لا يعلم، أو ربما قصر، أو ربما فعل شيئا وهو لا يعلم في الحقيقة. فبكى الأب وقال عسى خير إن شاء الله، يعني أنا ما قصرت في حقك ولم أفعل شيء، يعني أنني يوم الأيام بل أنا أجتهد. والأب بكى ولم يتكلم، فلا يزال الابن يظن
في شيء
أنه قصر في حق والده. فقال الأب أنت لم تقصر في حقي، لكنك فعلت أشياء تمنيت أني فعلتها لوالدي. لكنني فعلت أشياء تمنيت أنني فعلتها لوالدي، فأنت قد سبقتني في البر، والذي فعلته أنت الآن أكثر مما فعلته أهلا. فهذا الذي جعلني أبكي، لأنني تمنيت أن أكون درجتي مع والدي درجة كبيرة، أنا كنت محسن ولم أقصر، لكنك يا ولدي سبقتني كثير وفعلت أشياء كثيرة، إنها الغبطة المباركة.
الحمد لله على كل حال.
والإنسان في الحقيقة مثال هذه النماذج الرائعة، نتمنى في الحقيقة أن يوجد
يوجد عندنا في المجتمع أناس بارين يحاولون أن يقدمون لوالديهم من البر أكثر من غيرهم، بل يحاولون أن يحسنون لهم بدرجات لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. لكنه يحزنك أن الله سبحانه وتعالى قال: وهما يستغيثان الله ويلك آمن فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فكم في زوايا البيوتات من أمهات وآباء يبكون ويتألمون من عقوق الأبناء والبنات، كم في زوايا البيوت، كم في زوايا البيوت من مظلومين ومظلومات، كم في زوايا البيوت الآن من آباء وأمهات فقدوا حنان الأبناء، فقدوا عطف الأبناء، فقدوا إحسان الأبناء.
ما هي الرسالة التي نوجهها للأبناء شيخ إبراهيم في خلال يعني ما نجده من هذه النماذج الطيبة والبارة؟ ومثل هذا الشيخ إبراهيم لا تحزن عليه، فقد قدم ما في وسعه لخدمة والده، ولا بواكي عليه إلا بواكي الفرح والدموع التي تنهمر من أجل هذا الإنسان البار.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ذنب أحق بأن يعجل الله عقوبته مثل العقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه جبريل بخمس وصايا، فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. فنقول لكل إنسان: نحن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. والإنسان إذا قدم الخير والإحسان لا بد أن يتنافس. أنا ودي حقيقة من حقوق الأبناء على آبائهم، من حقوق الآباء على أبنائهم أن يتنافس الأبناء في البر.
جميل.
نحن لابد أن نزرع التنافس. يقع في بعض البيوتات الآن تحاسد بين الأبناء، تحاسد بين الأخوات، تحاسد بين الأقارب، تحاسد بدرجة عجيبة جدا. لابد أن يكون بين الآباء والأبناء بدرجة عالية. لماذا أنا ما أتنافس معك؟ إخوان تجد في البيت الواحد إخوان ثلاثة أربعة خمسة إخوان يتحاسدون بدرجة عجيبة، وتجد أخوات خمس وست وعشر أخوات يتحاسدون. قبل أيام يكلمني رجل ويقول: يا شيخ، والدي الآن كبير ومتزوج بثلاث، ووالدي الآن إخواني الآخرين أقاموا حجة على الوالد، يريدون الحجر عليه وتقسيم التركة من الآن، وأن الوالد لا يتصرف في أي شيء من الأشياء. تخيل، بلغ الأمر بهذه المبلغ. ووقفت على قصة أنا شخصيا مع أحد المحامين في أن ابنا أراد أن يعجل الأمر بوالده حتى أغرى أحد الأطباء وأعطاه مبلغ من المال، أعطى طبيبا مبلغا من المال أنه يأتي يعالج الوالد، ولكنه أعطاه دواء وكان من ضمن الأدوية كأنه مضاد حيوي، وهي حقنة في الحقيقة، وكانت الحقنة هذه تصيبه بالغيبوبة التي تكون في النهاية الوفاة. فتخيل، ظل الأب في غيبوبة وهم ينتظرون موت يوم من الأيام، وجاء القدر من الله سبحانه وتعالى أن يفيق الأب من غيبوبته. فلما أفاق من غيبوبته قال: ما الذي ألم به؟ فلما سألوه: ما الذي ألم بك؟ قال: أن والدي قال لي آتيك بطبيب يعالجك، فأول ما ضربني الطبيب هذا بالإبرة فقدت الوعي مباشرة. نحن هؤلاء أما يدركون أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد؟ أما يدرك هؤلاء أن الجزاء من جنس العمل؟ أما يدرك هؤلاء أن ما يمارسونه من عنف، أقول من عنف تجاه الآباء، من عنف تجاه الأمهات، من عنف أمام الوالدين، لا بد أن ندرك الخطورة في مثل هذه الدرجات. وإلا فالحقوق حقيقة كثيرة جدا، لكن أشرنا إشارات نتمنى أن تكون يعني يدركها كل إنسان، وأن يدرك أن اليوم أنت قوي نشيط، ولكن سوف يأتي اليوم تحتاج فيه أولادك. بكى الحسن البصري على قبر والدته فقالوا: ما يبكيك يا حسن؟ قال: كان لي بابان من أبواب الجنة، فأغلق عني الأول بموت والدي، وها هو اليوم يغلق عني الباب الآخر بموت والدتي.
جميل. الشيخ إبراهيم، الأخت لطيفة سألت سؤال كان رائع جدا ولفتة جميلة. هناك أبناء أو آباء يدفعون أبنائهم للعقوق.
أنا أوجه رسالة حقيقة للآباء أن يتقون الله سبحانه وتعالى أولا، وأن ما يمارسونه مع والديهم وما يمارسونه من الذنوب والمعاصي، بعض الآباء يمارسون من الذنوب والمعاصي وما يمارسونه من العنف والظلم للأبناء، ويمارسون مثلا من قضية
التفضيل
بين الأبناء يزرع حقدا لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذه طبيعة بين الإخوان، طبيعة بين الأخوات. حاول لا تمدح واحد واحد والآخر غائب، حاول أن تزرع بينهم المحبة، الإكرام، التقدير، الإجلال. يعني يحاول الأب أيضا أن يربط أبنائه، يجعلهم يلتقون عند كل وقت، كل أسبوع، يحاول يرحب بهم وبأولادهم، لا يتضجر من بناته ولا يتضجر من أبنائهم. ما فعل يعني بعض الآباء الآن جزاهم الله خير، ينفق من جيبه بحيث يجمع أولاده وبناته، وهذا فعل حسن جدا. والعكس صحيح، بعض الآباء يقول لأبنائه وبناته: ما تأتون بعيالكم، ما تزعجونا، خسرتونا، كلفتوا علينا. حتى لو كانت ليس عندك مال لا ينبغي لك أن تقول هذا الأمر، لا تعين أبنائك على عقوقك. إن بعض الآباء الأبناء والله لا يأتي يزور والده أو والدته وبعض البنات وكأنها جالسة على رجليها تريد أن تخرج بسرعة. ما السبب؟ من الوالدين. بعض الأمهات وصل بها الأمر أنها تؤذي بناتها حتى في حياتهم الزوجية. أنا وقفت على مواقف يعني تعجبت حقيقة من عقوق بلغ بهذا الأمر، حقوق الأبناء مش حقوق الآباء، حقوق الأبناء، أنها تفسد حتى حياتها الزوجية. يعني ما هو هذا الأمر؟ إحنا لا نريد أن نعكس الحلقة كما بدأنا ببر الوالدين نعكسها، لكن أقول
لأنه هي رسالة.
أنا أقول كل أب ينبغي حقيقة أن يزرع البر، يحاول يسقيه بالحب، بالابتسامة، بالعفو، بالتسامح، بالتواصل، بالتزاور، بالمدح، بالثناء ساعة، يعني تجاوز أخطاء الأبناء، بغفران زلات الأبناء. كما كنت يعني تستر سوءتهم صغارا وتنظفهم صغارا، حاول أن تزيل سوءتهم كبارا.
يا سلام.
كما كنت تغفر الزلة لهم صغارا، اغفر الزلة لهم كبارا. بل كانوا يؤذونك صغارا أكرم الله الجميع ببول أو غيره، وكنت تضحك في وجهه، وكنت تقوم وتغسل هذا الثوب وترمي به ونفسك طيبة. الآن يؤذيك بأفعاله، بكلامه، ادعو الله له، أدعو عليه.
جميل. كنا ماخذ المحور هذا الشيخ، بعض الأباء يتعدى في الدعاء لسبب معين، إما يكون هذا الأب مريض بالضغط أو بالسكر أو بعض الأمراض.
أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم لعلكم تلاقون ساعة إجابة.
وهذا الذي
بعض يعني الآباء يدعو على أبنائه بأدعية والله من أخطر الأدعية. أذكر محاضرة ألقيتها في إحدى المناطق، فتأثر الإمام المسجد وبكى وقال: كان عندنا شابين من أفضل الشباب في حفظ القرآن، من خيرة الشباب الذين عندنا بالحلقة. فوجعنا يوم من الأيام في هذا المكان، في هذا الطريق المؤدي للجامع، وقع لهم حادث، دخلوا تحت الشاحنة. فلما جئنا للحادث جاء الأب يبكي، والله في المقبرة يبكي وفي دفنهم يبكي، ويقول: أنا الذي قتلتهم. جاء الأبناء يريدون الذهاب لحلقة القرآن العصر، فقالت الأم: وصل العيال. قال: أنا تعبان، جاي من الدوام وكذا. قالت: طيب أجل، أعطوا مفتاح السيارة. قال: أخذوا مفتاح السيارة، الله لا يردكم، أزعجتوني. والله ما خرج الأبناء إلا وفعلا ما ردهم الله عز وجل، فنالت هذه الدعوة، ونسأل الله السلام والعافية. فلا تدعوا على أولادكم كم يدعوا على بعض الآباء بالشلل وغيرها. نسأل الله يغفر لي ولكم.
آمين. كنا سعداء في هذه الحلقة التي انطلقت سريعا وذهبت سريعا مع ضيف الحلقة، وفي هذه الليلة الجميلة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن مبارك أبو بشيت، وسعدنا في هذه الحقوق والمطالب والواجبات. وإن كنا لا نستطيع أن نقدم شيئا للأب أو الأم، ولكن علينا أن نأتي باليسير، فإن اليسير يأتي بالكثير. شكرا لكم أنتم متابعي برنامج المستشار ومتابعي ومحبي قناة دليل، والشكر لله جل وعلا، ثم لشيخنا الشيخ إبراهيم.
وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم، وأن لا يجعل في نفوسنا حظا من حظ هذه الدنيا. وأسأل الله عز وجل إن كانوا أحياء أن يبارك فيهم وأن يرزقهم الصحة والعافية والسلامة، وإن كانوا أمواتا فأسأل الله أن يتجاوز عنهم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لوالدينا.
آمين.
اللهم اغفر لوالدينا، اللهم آمين. اغفر لوالدينا كما ربيانا صغارا، اللهم افسح لهم في قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى إن كانوا مرضى وإن كانوا مصابين أن تفرج كربهم وتنفس أمرهم، وإن كانوا عاصين نسألك اللهم أن تصلحهم وأن تصلح أحوالهم، وإن كانوا طائعين نسألك اللهم أن تثبتهم على طاعتك وأن تقربهم إلى مرضاتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. واغفر اللهم لنا إن أخطأنا أو زللنا، اللهم اغفر لنا صوتا رفعناه، اللهم اغفر لنا أمرا تركناه، اللهم اغفر لنا خطأ نوينا فعله، اللهم اغفر لنا زلة زللناها في حق الوالدين، نسألك اللهم ألا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في حقهم يا ذا الجلال والإكرام، وأسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
آمين. إذا ختمنا حلقتنا بهذه الليلة بهذا الدعاء الجميل الذي نسأل الله جل وعلا لنا ولكم القبول، كنا وإياكم في هذه الحلقة المتميزة، كونوا معنا في الأيام القادمة، أستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
للحل يفتح بالدراية خير باب، بروية وبصيرة.